طفلا إلا عما بلغه من العلم وعما قد أحاط به علما. نعم. هنا يقول الحافظ رحمه الله: نعم، إذ لو استحضر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك، قوله فيطوف على نسائه ثم يصبح فيطوف كناية عن الجماع، وكما قلنا إن هذه طريقة الكتاب والسنة في مسائل العشرة الزوجية الخاصة جدا، تستخدم ألفاظ الكنايات كالمساس والمباشرة، وهنا كلمة الطواف يطوف، وفي الحديث الثاني كلمة إيش؟ يدور، كلها كناية عن شيء واحد وهو الجماع، وهو الجماع. قال الحافظ: فيطوف هذا الأمر كناية عن الجماع، وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الإسماعيلي: يحتمل أن يراد به الجماع وأن يراد به تجديد العهد بهن. قلت: والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه أعطي قوة 30، وأي قوة يحتاجها الذي يدور على نسائه يتفقد أحوالهن؟ هذا ما يحتاج إلى ما يأخذ 5 دقائق. قال الحافظ: ويرجحه الحديث الثاني لقوله فيه أعطي قوة 30، ويطوف في الأول مثل يدور في الثاني. كلام طيب. قال الحافظ: قوله ينضخ بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة. قال الأصمعي: النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. فأفادنا أنهما بمعنى، كلاهما يفيد نفس المعنى، النضخ والنضح، لكن النضخ أشد من النضح، ففيه زيادة نقطة وفيه زيادة معنى كذلك. نعم. قال: والنضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. وسوى بينهما أبو زيد، وقال ابن كيسان: إنه بالمعجمة لما ثخن، وبالمهملة لما رق. فرق تفريقا آخر، وإن كان هذا التفريق يشبه المعنى الأول الذي قاله الأصمعي من أن النضخ أكثر من النضح، فقال إنه أي النضخ بالمعجمة لما تخن، الشيء الذي له سمك، أو لما اشتد. تخن قد تكون بمعنى سمك، وقد تكون بمعنى الشدة، وبالمهملة لما رق، قد تكون بمعنى الرقة في السمك، أو السمك في الجرم، أو في شدة التأثير. وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام. قال الإسماعيلي: بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ثم أورد الحافظ مبحثه على الحديث الثاني، وفيه بحث طيب يتعلق بعدد أمهات المؤمنين، وخصوصا اللائي جمعهن في وقت واحد، لأن الرواية قد اختلفت ما بين 11 وما بين 9. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله وهن 11، قال ابن خزيمة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه. إذن كأن ابن خزيمة يلمح إلى أنها يعني رواية شاذة، أو فيها شيء من التفرد على الأقل الذي قد يشعر بالشذوذ. قال: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه، ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة، فقالوا تسع نسوة، انتهى. وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا. إذن ما توقعناه صحيح من أن رواية سعيد معلقة، في هذا الموضع. وقال سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة فعلقها هنا ووصلها بعد 12 بابا بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، وهذا أستبعده لأن الرواية متحدة المخرج، فالمقصود فيها في الحقيقة واحد، والكلام عن حالين لا يكون في مثل هذا المقام في مخرج متحد، إنما قد يكون في حديثين مختلفين، هذا قد يكون. أما هنا فالرواية واحدة والراوي واحد وهو قتادة رحمه الله، فلا شك أن قتادة لم يقل تارة كذا وتارة كذا، هذا بعيد في حديث كما قلنا اتحد مخرجه. فأحد الرواه وهو كما قلنا هذا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، أي هشام الدستوائي عن قتادة، رواه هكذا، وسعيد بن أبي عروبة رواه 9 نسوة. قال الحافظ وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، لكنه وهم في قوله إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 9 نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده 11 امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، أنه بعد وفاة خديجة رضي الله عنها في مكة لم يتزوج إلا امرأتين صلوات الله وسلامه عليه، الأولى خديجة رضي الله عنها وماتت بمكة ودفنت فيها، وبعد وفاتها تزوج سودة بنت زمعة، فلما قدم إلى المدينة لم يكن معه زوجة سوى سودة. قال ثم دخل على عائشة بالمدينة، وهنا ننبه إلى أن العقد على عائشة حصل في مكة، وأما الدخول فلم يحصل إلا في المدينة، لأنه عقد عليها وعمرها 6 أو 7 سنين ودخل بها وعمرها 9 سنين. ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوج أم سلمة، بعد عائشة ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في 3 والرابعة. ثم تزوج، وزينب بنت خزيمة لم تدم معه يعني لم تبق معه إلى أن مات. ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7. وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في 10. وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل، كما قلنا لم تدم معه يعني لم تعش معه، فالحافظ هنا أفادنا بموتها بقليل يعني بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر مكثت عنده 2 أو 3، فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من 9، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم ماريا القفطية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا، طبعا لأنهن لسن من نسائه وإنما هن مما ملكت يمينه، وكلمة نساء إذا أطلقت إنما تطلق على الزوجات، فماريا القبطية لم تكن زوجة وإنما كانت ملك يمين، وكذلك هذه ريحانة. وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت 30. وفي المختارة من وجه آخر عن أنس تزوج 15 دخل منهن 11 ومات عن 9، وسرد أسماءهن أيضا أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي، فزدنا على العدد الذي ذكره الدمياطي ومغلطاي أو مغلطاي، أنا لا أعرف الآن ضبطه لا أذكره. وأنكر ابن القيم ذلك، والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء، يعني قد يكون لها اسم ولقب أو كنية وهكذا، وبمقتضى ذلك تنقص العدة، والله أعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وقلنا إن الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.